أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السؤال الرابع من الأسئلة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله هو: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار. علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وكذلك نقول في جميع صفات الباري أنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. علوه تعالى بالصفات أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا: إن الله تعالى علي بصفاته فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. وقد قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، أن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقول إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. وقد أجاب أهل السنة عن هذا الإيراد بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وكما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وإذا جعلت فيه بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله تعالى فوق السماء. وأما الثاني فهو أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما على فأظل، فكل ما على فوق فهو سماء، حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل: أرونا شاهدا على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فالجواب: قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والماء نازل من السحاب، وهو مسخر بين السماء والأرض، كما قال جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء تكون بمعنى العلو. وعلى هذا فتقول لمن أورد ذلك الإيراد نافيا أن يكون الله عز وجل له علو الذات: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وأما قوله تعالى فيما أوردوه من الآية الكريمة: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، فهذا مستحيل، ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني إمرته في هذا وفي هذا، ومكانه في واحدة منهما إما في مكة وإما في المدينة. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالجواب عن هذه الآية من وجهين. الوجه الأول إما أن نجعل الله متعلقا بها في السماوات وفي الأرض فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلال. والوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. وأهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقد قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. والجواب إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه. فنقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنا مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح هلك المتنطعون. فالجواب إننا أهل السنة لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته، فقلنا بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلنا، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. فالآن قد تبين لنا أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق، وقوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، وهو العلي العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير والقاهر الغالب، وفوق عباده فوقية معنوية وذاتية. فنؤمن بعلو الله تبارك وتعالى علو ذات وعلو قهر وعلو صفات، ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء، خلق السماوات والأرض. ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم 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 6 أيام. وأما الفرق بين الخلق والأمر فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي على عليه. وعلم أن استوى تأتي في اللغة على 4 أوجه، هي مطلقة ومعناها الكمال، كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله. فتأتي استوى مطلقة أي ليس معها شيء، لا تقترن بالواو ولا تقيد بعلى ولا بإلى، وهي 3 أوجه تضاف إلى هذا الوجه الأول، فالوجوه 4. تأتي استوى مطلقة ومعناها الكمال، وتأتي مقيدة بعلى وتكون بمعنى العلو، كقوله تعالى استوى على العرش أي استقر وعلى وارتفع وصعد. وتأتي مقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذا على أحد القولين. وتأتي مقرونة بالواو وتكون بمعنى التساوي، كقول النحويين استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك. العلو الخاص استواؤه تعالى على العرش، ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة. قال الإمام مالك رحمه الله في استواء الله على عرشه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بدلاله جل وعلا. الكيف غير معقول يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. والإيمان به واجب أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب وفي السنة. والسؤال عنه بدعة أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته. فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين: الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء، مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. والوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. وقد أثبت الله تعالى لنفسه أنه استوى على عرشه وهو يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين، وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية يعلمون معنى استواء في اللغة العربية. وأصل الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو على الشيء، ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفل، وقوله تعالى: واستوت على الجودي. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة أن الاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب: الأول المقيد بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. والثاني مقيد بعلى، كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وكقوله سبحانه: واستوت على الجودي، هذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وهذا هو اللفظ المشهور عنه. وأما اللفظ الذي نقل عنه بالسند الصحيح فهو: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا صحيح عنه رحمه الله، أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والدارمي في الرد على الجهمي، والبيهقي في الأسماء والصفات وفي الاعتقاد، والصابوني في عقيدة السلف، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في التمهيد، والذهبي في العلو وفي السير أيضا. وهذا اللفظ أدق من اللفظ الأول الذي فيه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن كلمة الكيف غير معقول فيما ورد بالسند الصحيح عنه، هذه الكلمة تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به. وهذه الصفة من صفات الله جل وعلا، لم يرد اسم من أسماء الله تعالى مشتق منه، فلم يرد من أسمائه تعالى المستوي. الاستواء صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد اسم من أسماء الله مشتق منه. ومن أمثلة ذلك أيضا أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قال تعالى: وجاء ربك، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال سبحانه: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال سبحانه: إن بطش ربك لشديد، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه تعالى به. فنؤمن بهذه الصفة وأنه تعالى استوى على العرش على الوجه اللائق به، ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، فهو علو خاص بالعرش، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص. ولهذا نقول في قوله تعالى: استوى على العرش، أي على واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي مثلا، لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه. أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفتقر، بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، كل شيء مفتقر إلى الله، والله تبارك وتعالى غني عنه. ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه. وقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره. ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه. أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومنها أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله عز وجل استوى على الأرض، على الشجر، على الجبال، لأنه مستول عليها. ومنها أن هذا مخالف للغة العربية، مثل ما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. فالعلو من الصفات الذاتية لا يمكن أن ينفك الله تعالى عنه أبدا، والاستواء على العرش علو خاص. وأهل التحريف والتعطيل شابه اليهود، قيل لهم قولوا حطة فزادوا نونا فقالوا حنطة. وهؤلاء قال الله تعالى إنه استوى على العرش فزادوا لاما فقالوا استولى على العرش. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. نؤمن بأنه تعالى مستوى على عرشه وهو مع خلقه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. لما ذكر ما لله من العلو الذاتي والوصفي وذكر الاستواء على العرش وهو علوه على عرشه على صفة لا يعلمها وكيفية لا يعلمها إلا هو، لما ذكر ذلك كان لابد من ذكر المعية، لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب. وتقرير ذلك أن المعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، لكن لا يلزم الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. فالجمع بين العلو والمعية من وجوه ثلاثة: أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنى، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق فإنه جائز في حق الله تعالى، لأنه تعالى لا يقاس بخلقه، فالقمر في السماء. ومع ذلك فأنت إذا سرت بليل سار معك، فتقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو في العلو وأنت في الأرض، ومع ذلك تثبت المعية. ومعية الله تبارك وتعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة، وهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنت، وهي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا، وتكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة، وهي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. والمعية الخاصة قسمان: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المعية الخاصة المقيدة بوصف كقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية مقيدة بوصف. وأما المعية الخاصة المقيدة بشخص فكقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية مقيدة بشخص. إذا آمنا بأن الله تعالى معنا يبصرنا ويسمعنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، فإن ذلك يقوي خوفنا من ربنا، وحينئذ تتم مراقبتنا لله عز وجل، لأننا لو كنا في حجرة مظلمة وليس عندنا أحد نقول الله معنا وهو على عرشه فنخشاه ونخافه ولا نفعل شيئا يغضبه. فإذا أحسنت واستقمت وكنت من الصالحين فإن الله تعالى مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه وحمايته لعبده من المهالك والشرور، ونصره له على أعدائه من شياطين الإنس والجن، وهذا كله رضوان معدل ونعيم عظيم. والله تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم ويفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. والذي يليق بالله تبارك وتعالى أن نفهم أن المعية إنما هي لائقة بالله جل وعلا. وليس كما قالت الجهمية، فإنهم قالوا إن المعية الاختلاط والحلول في المكان. لذلك لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. علو الله تعالى من صفاته الذاتية، وهو ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، فقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كما في قوله تعالى: وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، أخرجه اللالكائي وذكره الذهبي في العلو وصححه، وكذا صححه ابن القيم وجوده الألباني وهو موقوف. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والحديث في الصحيحين، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كما في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وتارة يثبت العلو بنزول الأشياء منه، كما في قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، وكما في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها الأمة عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مستفيض بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه، وذلك من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن العلو ضد السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة فإن الله فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه، فما من عابد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. كان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. وقال أبو جعفر الهمداني، وكان من أهل الحديث: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي الجويني ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها: إن الله في السماوات، ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء، كما مر في المثال: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في إحداهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا. الجهة مما أطلقه بعض أهل العلم على الله تبارك وتعالى، فهل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه؟ التحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثبات، ولكن لا بد من التفصيل مع ذلك. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق وهي ثابتة لله تعالى واجبة له. قال أبو محمد عبد القادر الجيلاني في الغنية، وهو سبحانه بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك. محتوي على الملك أي أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب أن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. والثاني أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. وتضمين الحروف شائع فاش في لغة العرب، فسيحوا في الأرض أي على الأرض. فالله تبارك وتعالى له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو تعالى مستوى على عرشه. والاستواء كما مر في اللغة يطلق على معان تدور كلها على الكمال والانتهاء، والذي ورد من ذلك في القرآن على ثلاثة أوجه: يأتي مطلقا ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم، وأتى في القرآن مقيدا بإلى ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة، ومقيدا بعلى لتستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. وأما ما مر من الإتيان مع واو المعية فذلك لم يأتي في القرآن. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، هو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر في الغنية: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقد مر ما قاله الرجل لمالك رحمه الله سائلا إياه عن كيفية الاستواء، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيته. ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فقد أخبرنا الله تعالى عن ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ إنه لا يمكن أن يكيف ذاته تعالى. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وهذا يقتضي أن يكون جسماً والجسم ممتنع على الله. والجواب أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله تعالى عنه. وأما قول ذلك القائل إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وأن الإطلاق على الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ نفياً أو إثباتاً من البدع التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع عن الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله تعالى، صار إطلاقه لفظا على الله تبارك وتعالى، وكذلك صار نفيه عن الله تبارك وتعالى ممتنعا على الله جل وعلا. فإذا أطلق الجسم على الله فإننا نقول هذا لم يرد إطلاقه ولا نفيه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف، ولكن نسأل ونستفصل عن المعنى المراد واللوازم التي ذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة عن الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، أن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، والجواب أن كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وقوته وغناه، فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه، منها أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. ومنها أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه. وكون الله غير مستو على العرش بمعنى الاستيلاء عليه، فهذا لازم من أبطل الباطل، لأنه يكون حينئذ غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. وأيضا تفسيره أي الاستواء بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب. ومنها أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز، الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعى، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين. العرش استوى الله تبارك وتعالى عليه كما أخبر عن نفسه، والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه، وقال الحافظ في الفتح: صححه ابن حبان، وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيح وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. الكرسي موضع القدمين، رواه الحاكم وعبد الله بن أحمد، وصححه الألباني في مختصر العلوم. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهم، وما روي عنه أن الكرسي هو العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، كما قال ابن كثير رحمه الله.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.